ممكن تتكرم عليا بقى عشان موضوع الفلاش. عندك فلاش فاكر ان انا ما اعرفش الفلاش؟ ما
عنديش والله.
في عندي محل بصنات. ممكن افوت عليها اخد اي فلاش؟ ما شاء الله.
عليك السلام ورحمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نستكمل الحديث فيما يتعلق بعلم المصطلح، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى نتكلم عن النوع 29، ألا وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. يقول المؤلف رحمه الله: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى ابن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ يعني الإنسان هو عند موته بيسألوه ما تشتهي، إيه اللي تحبه يعني؟ قال: بيت خال وإسناد عال. قال رحمه الله: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهل من العباد فيما حكاه الرم هرمزي في كتابه الفاصل. يعني المؤلف رحمه الله بيتكلم عن مسألة في غاية الخطورة والأهمية، ولكن لمن يحسن فهم هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحسن الفهم. أي أمة من الأمم الآن، اليهود مثلا أو النصارى، عندما يأتوا إلينا بكلام عن موسى عليه السلام، تعرفين أن الرسول يبعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا ويوحي إليه وحيا يبلغه للناس، ومن ثم المتأخرين من أمة هذا النبي لا يصلهم كلام النبي إلا عن طريق الواسطة، ألا هم الرجال الذين يحملون العلم من النبي حتى يبلغوه إلى الذي يؤمن به فيما بعد. إذن فهناك حلقات وصل بين المتأخرين من أتباع هذا النبي من أمته وبين النبي، صح؟ فكان لزاما أن يكون هناك إسناد يعرف رجاله، يعرف زمان هؤلاء الرجال، ويعرف حال هؤلاء الرجال اللي احنا بنسميه علم الحديث، اللي هي شروط الحديث الصحيح، أن يكون كل رجل عدل في دينه، ضبط في سماعه، ولا يكون مدلسا، صح؟ طيب، أولا، هل يوجد على وجه الأرض الآن حديث متصل صحيح إلى نبي من الأنبياء؟ يعني هل يستطيع أحد من أهل الكتاب، أنا بس بقول لك كلام لو أنت فكرت فيه، هتعرف ازاي الناس دي عايشه او عايشين متهمشين عايشين على سراب. هل يستطيع واحد من الناس يأتينا الآن بإسناد بكلام عن موسى عليه السلام أو عن عيسى عليه السلام كلام نثق في صحته من ناحية الإسناد؟ لا يوجد أبدا أبدا لا يوجد على الإطلاق. بل أكثر من ذلك الذين المؤلفين يعني اليهود والمؤلفين النصارى الذين ألفوا الكتب وشرحوا التوراة وشرحوا الأناجيل وشرحوا الأسفار ولكن المتأخرين منهم يعني الذين لهم زمان بيننا وبينهم حوالي 1000 سنة مثلا أو 500 سنة هل يستطيع أحد الآن أن يأتي بإسناد صحيح متصل عن هؤلاء الكتبة؟ لا يستطيع. عندنا نحن درسنا من أدوات التحمل قلنا الوجادة صح؟ قلنا الوجادة هذه ضعيفة يعني مجرد أن تجد كتابا مع أنك تعرف صاحب الكتاب وتعرف خطه وقد يكون الذي أخذ هذه الوجادة ابن الشيخ ولكنها ضعيفة تخيل. فالوجادة بإسناد صحيح غير موجودة والمناولة صح والكتابة يعني المراسلة والوصية حتى ما يوجد شيء من هذه الأمور على البتة. غاية ما هنالك كتب يجدونها على أرفف فقط ومكتوب عليها أن هذه من العصر الفلاني كتبها فلان الفلاني والتاريخ خلاص أصبح كأن هذا مستند الرسم. يعني أنا ما استطيعش الآن أن أنا أكتب كتاب ويكون هذا الكتاب مقلد. ما تخليكش لغاية العشاء. الله يعينك الله يعينك. أرى أن عندك شغل يعني. الله يعينكم يا جماعة الله يعينكم. نعم الله يعينك يا شيخ الله يعينك. لعل هناك شاغل يشغله. فمهم جدا الكلام ده في العقائد يا جماعة. عندما أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. يعني وهذا الكلام يعني يجدر بنا أن نفهمه في خضم أحداث هذه الأيام خاصة مع علماء الشيعة. مسألة الشيعة مسألة مهمة جدا. أصل مسألة الشيعة متعلقة بعلم الإسناد. يعني كل العلم الذي عند الشيعة ملخصه علم الإسناد عشان تعرف قوة المسألة. لذلك الكلام عندهم كلام مقطوع كلام مقطوع. قال جعفر الصادق قال محمد الباقر فين وفين. لو جابوا حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في السنة تجد فيه الكذابين والمدلسين والانقطاعات والمبامين والمجاهيل كلام منقطع. لذلك أهل العلم لما يأتوا يناظر هؤلاء المدلسين الكذابين يقول خلاص هاتوا إسنادكم ائتونا ببرهان على هذا الكلام. تجد أن كل كلامهم كلام منقطع في علم إسناد. ولكن طبعا جزاك الله خير. ولكن هؤلاء بيدلسوا على العوام زي بالضبط ايه الان ممكن يخرج واعظ ويصعد على المنبر ثم يروي خيالات واباطيل واساطير وخزعبلات. هذه الاساطير والخزعبلات تأخذ بقلوب العامة وبعد كده يبدأوا يبلغ هذا الكلام كأنه دين. كل هذا إنما بالجهل بعلم الإسناد. فهذا الموضوع أو لماذا أهل العلم وضعوا هذه الكتب وقرروا دراسة هذه العلوم حتى في الكليات ليه؟ عشان العاقل يعرف هو واقف فين بالضبط. واقف على أرض صلبة واثق من الكلام اللي بيقوله ولا واقف على الأرض على شفير حفرة من نار أي زقة وقع. ولذلك تجد أن غير المسلمين لا يوجد عندهم قوة مناظرة. ليش واحد فيهم عنده قوة في المناظرة ولا تجد عنده شجاعة في المواجهة؟ بل الانسحاب لك خلاص ما فيش داعي نتكلم في الحاجات دي. أما المسلم الذي على ثقة مما في يديه من الحجج تجد أنه يبارز أي أحد، صح كده؟ فلذلك احنا ينبغي يعني نأخذ بالنا من هذه المسألة، ما تبقاش المسألة مسألة أكاديمية بنذاكر عشان ننجح، لا، افهم ليه الناس دي وضعت هذه العلوم، عشان ما يجيش واحد بعد كده متأخر يقول لك شعرفك ان الرسول قال الكلام ده، ما هو عنده صح. انا واحد قال لي اقول لي شعرف الرسول كده، قال له عندك حق كلامك مظبوط، بيني وبين الرسول مسافات، اقول له ولكن هذا الحديث مدون في صحيح البخاري، وصحيح البخاري هذا نسخة ملأت أرجاء المعمورة، هات أي صحيح البخاري في أي بلد تعجبك وقارن نسختين ببعض هتجده، وهذا الكلام هذه نسخ البخاري هذه مأخوذة من الأصل والأصول موجودة. وبعدين الإمام البخاري لما حدث عن هذا الحديث حدث عن رجال ما من أحد منهم إلا ويعرف حاله، شخصه وحاله وزمانه ومكانته العلمية، ويعرفه القاص والداني من أهل بلده، فأصبح الواحد أخذ الكلام مطمئن. لمنزلة هذا العلم، لمنزلة علم الإسناد العالي، يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد. يعني تجد الإنسان اللي قاعد في صومعة عايز يتعبد، يقول لك يا عم انت تتعب نفسك ليه وتدرس علم المصطلح ليه وعلم الحديث ليه؟ في ناس كده يقول لك يعني انا اذكر بسم الله هذا يعني الكلام ده حدث لي انا شخصيا زمان قبل ان يمن الله علي بعلم الحديث، كنت بقرا في التفسير، كنت احب التفسير جدا لان التفسير ده هو الفهم لكلام الله الذي يجعلني أقرأ كلام الله عز وجل وأنا فاهم ما مراد الله من هذه المعاني. فكنت أنا بقرأ في التفسير أقرأ كلام الحافظ ابن كثير يقول في الكلام إيه: وقد أخرج الإمام أحمد حديثا وقال حدثنا حدثنا حدثنا. أقول في نفسي إيه لازمة الحشو ده؟ تخيل أنا بقول إيه لازمة الحشو ده؟ ما هي جاي من الآخر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلصت المسألة، تخيل. فكأن الله عز وجل أراد أن يعلمني أو يعرفني بعظم جهلي بهذه النظرة التي تنم عن السطحية وعدم المعرفة. أنا أقرأ عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقول الحديث في الناس، فلو واحد قال لي شعرفك أنت رسول الكلام أقول له إيه بس عدد هارجع أقول له تأكد ابن كثير، طيب ابن كثير شعرفك أن ده صحيح. أما الآن الرجل صاحب الحديث أو الذي تعلم علم الحديث بيقول له آه والله هذا الحديث، ولذلك الحديث في يد المحدث كالسيف في يد المقاتل. تخيل لما واحد بيروح في حرب بيقاتل بالسيف، يعني واحد بيقاتل مع رشاش، هذا الإسناد في يد المحدث أو في يد العالم كالرشاش في يد المقاتل. لو واحد دخل معركة من غير رشاش خلاص، أو لو ادوا له بندقية مثلا وهو لا يحسن استعمالها أو بندقية أي كلام ودخل الحرب لأنها ما بتضربش طلقات خلاص يتقتل يهزم في أول. أما صاحب الحديث فبندقيته جاهزة وطلقاته موجودة ومتمكن في الأرض يضرب عليه. لذلك أهل العلم طبعا الرحلة في طلب الإسناد. طبعا الإمام أحمد بن حنبل صار من بغداد إلى اليمن ماشيا، ماشي على قدمه لكي يسمع من عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أو عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سند عالي. وكان الإمام أحمد يمكنه أن يجلس في بغداد ويسمع، بغداد كانت مدينة العلم، ولكن كانوا يسافرون إلى البلاد طلبا لعلو الإسناد، بدل من أن يكون الحديث بينه بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس رواه، أقول لك طب ولي أسافر حتى يكون الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط. طب ليه؟ لأنه كلما قل عدد الرواة كلما قل الخطأ صح، وقل الوهم، وقل التدليس، وقل وقل وقل، فقويت به الحجة. لذلك الأسانيد العالية تبقى أقوى، إمكانية قلة الخطأ. بسم الله. مين؟ لا، ممكن يكون أقل من ذلك. يعني مثلا الكتب المتقدمين، يعني مثلا لما واحد مثلا زي مثلا مين، الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، بينه وبين الرسول اثنين بس، نافع وابن عمر صح. الزهري بينه وبين النبي من كم واحد؟ ممكن واحد او اثنين. الزهري عن ثابت عن انس ابن مالك، او الزهري عن انس ابن مالك لو اسقطنا، لكن الزهري عن ثابت البناني عن انس ابن مالك. لكن انا بتكلم على الكتب المدونه، بتكلم على الكتب ايه المدونة، زي الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم. فالإمام مالك كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نافع وابن عمر فقط. تخيل لما يبقى واحد أخذ الحديث غضا طريا كأنه سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنس، وطبعا أنس كان يحفظ الحديث ويعمل به، احنا قلنا قبل كده من أسباب حفظ الحديث إيه؟ العمل به. هؤلاء الناس كانوا يحفظون ويعملون، حياتهم كانت أحاديث، يعني حياتهم كلها كانت أحاديث، ماشي بحديث، قاعد بحديث، بيصلي بحديث كده، بيأكل بحديث، بيضاجع بحديث، كل حياته حديث، تطبيق عملي، خد بال حضرتك. وطبعا التابعين كانوا كذلك، نقلوا هذا عن الصحابة فحافظوا وعملوا فأصبح الحفظ متقنا. ويأتي بعد ذلك إمام مالك يوم يدون هذا العلم من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الشيخ أحمد شاكر صراحة تكلم كلاما حسنا، يعني يحسن بنا أن نتكلم أو نأخذ منه بعض الفوائد. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعقيب: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. قال: وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم ذكر المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر، الدهور الطوال، وعدم إيصال الكفة إلى عيسى عليه السلام. يعني يقول يحول بينهم بين هذه الأسانيد أنهم توارث الكفر، دهور طويلة ظهر عن ظهر بتوارث الكفر والخزعبلات، فهيجي له أسانيد منين؟ ثم قال، بتكلم الأول على جزئية التواتر وما علم من الدين بالضرورة. علم الدين بالضرورة يعني ايه؟ يعني الموضوع فيه لا يحتاج الى نقل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الصلوات الخمس، في حد من اهل الاسلام اختلف ان الصلوات خمسة؟ هذا تواتر عملي، تخيل، مش تواتر من 10 ولا 20، المسلمين كافة على وجه الارض بيصلوا الصلوات الخمس، مش فيها خلاف دي. فهذا من الاشياء المتواتره علمت من الدين بالضروره. صيام رمضان معلومه، في حد في الدنيا يعرف ان صيام رمضان ما ينفعش؟ في حد يتكلم في صوم رمضان ولا في صوم خمس ولا في مقدار الزكوات الا في اختلاف بعض الزكوات المقادير يعني، لكن هناك اشياء معلومه من الدين بالضروره زي الوضوء مثلا، زي النكاح، مثل هذه الامور. ثم قال: والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه. يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه. وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. شوف القيود دي. كل واحد فيهم من الرواه يخبر باسم الذي أخبره ويخبر بنسبه كذلك. وكل واحد منهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. يقول أخبرني فلان ابن فلان بنيسابور. أخبرني فلان ابن فلان المكي. معروف. على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف. إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وإما إلى الصاحب، الصاحب اللي هو الصحابة يعني، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. قال وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الظهور منذ 450 عاما. ده بيتكلم على أحمد، بيتكلم إيه الإمام، يعني الإمام أحمد شاكر بينقل عن الإمام ابن حزم، يقول هذا في عصره. أما الآن منذ 1371 في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم، من لا يحصي عددهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى إلى الأفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين. بإذن هو تكلم عن المتواتر وما علم الدين بالضرورة والمشهور، ثم تكلم عن ما ينقله الثقة عن الثقة، ثم ذكر، انظر للكلام اللي جاينا مهم قوي، قال ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع. احنا خدنا الحاجات دي صح، وان المرسل والمنقطع والمعضل اسانيد ضعيفة. المرسل ما سقط من اخر اسناد من بعد التابعين، والمنقطع ما سقط اثناء السند، والمعضل سقوط راويان متتاليان. اذا هذه اسانيد منقطع ضعيفة. قال ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل هذا، ثم قال انظر الكلام اللي جاء بقى، ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود بل هو أعلى ما عندهم. يعني أعلى شيء عند اليهود أنهم يأتوا بأسانيد لمرسلة لمنقطعة لمعضلة. خد بالك كلمة مرسلة أو منقطعة أو معضلة مش بمعنى اللي عندنا، يعني مثلا ليس هناك إسناد عند اليهود بين موسى عليه السلام وبين النقل واحد او اثنين سقطوا، انما بالمعنى العام معضل يعني ايه، يعني ما سقط اثنين او اكثر على التوالي، يعني مثلا سقوط 100 واحد في السند. ما هي كده مرسل يعني ارسله واحد بينه وبين موسى عليه السلام 100 سنه او 200 سنه، اقول لك قال موسى. الا انهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام. وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال، يعني واحد يبلغون أقصى ما عندهم واحد اسمه هلال وشمان وشمعون ومر عقيبة وأمثالهم، وهؤلاء بينهم وبين ده كلام، ده إن صح الأسانيد إليهم. يعني يقولون مثلا قال هلال وقال شمعون وقال، طب بين الناس اللي نقلوا الى شمعون ده كام؟ تعرف 30 عصر يعني ايه؟ لا اكتر من 30 قرن، ازيد من 1500 سنة، ازيد من 1500 سنة. احسب المسافة اللي بين الميلاد والهجري. واظن ان لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخر أنبيائهم. ده ليس يعني الأسانيد عندهم ليست إلى موسى، إنما إلى مين؟ لواحد من أنبياء المتأخرين. أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. يعني الرجل ينكح ابنته إذا مات عنها أخوه. مش فاهم يعني. طيب، وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط. خد بالك تاني، وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا مسألة واحدة، تحريم الطلاق فقط، على أن مخرجه أو أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. يعني عندهم مسألة واحدة لها إسناد، مسألة تحريم الطلاق، تحريم الطلاق، وهم عارفين أن قائل هذا الإسناد واحد كذاب. شوف تخيل، مسألة واحدة في دين النصارى لها سند، وهذا الإسناد صاحبه كذاب. تخيل دين محرم، بس محرم الدماغ، هم اللي حرموه يا شيخ. مسألة التحريم الطلاق فيها عنت ومشقة على الناس. معلش احنا بص لك حاجة، الله سبحانه وتعالى بيعطينا، لا مش الله سبحانه بيعطينا ايه، بيعطينا الرخصة، انت تحسن استغلالها او تسيء استغلالها، صح مظبوط. ولكن عايز اقول لك انظر النظرة العكسية، يعني الحالات الطلاق اللي حصلت دي، تخيل لو مفيش طلاق يعيشوا مع بعض ازاي؟ فساد. واي فساد؟ انا اقول لك حاجة، تعرف ان بلاد اوروبا كلها ما بيتجوزوش ليه؟ ما عشان لو اتجوز مش هيطلق. دي مسألة. الحاجة التانية يعني فيها مش هنخوض فيها، ولكن انا انظر انا اوريك بس حكمة الله عز وجل في انه احل الطلاق. خد بالك الطلاق له او اي حكم الاحكام الشرع بيتنزل حسب الاحكام الخمسة. قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون الطلاق حراما، قد يكون مباحا مستحبا ومندوبا، على حسب الحالة الزوجية. فإذا حدث بين الرجل وامرأته نشوز تام وبغض تام، وأصبح كل واحد فيهم لن يقيم حدود الله مع الثاني، بحيث أن الارتباط الزوجي يؤدي إلى انحرافات، انحرافات ده يعني تفعل فاحشة وهو يفعل فاحشة، فأولى الأشياء يفرق بينهم وكل واحد يجد سبيل آخر، لعله يجد من يلائم طبعه. وكم من حالات الطلاق ثم عقب حالات زواج واستقر الحال. لكن احنا بنستخدمه استخدام سيء، بنستخدمه استخدام سيء. صح حالات الطلاق كثرت جدا لأسباب، منها بعد الناس عن دين الله عز وجل، خاصة في الفترة الأولانية، فترة الزواج الأولية. الإنسان لما يكون فاهم يبقى عارف يوصي ابنه أو بنته، أنت قادم على مرحلة الزواج أولية، ستعاشر من لا يلائم طبعك طبعه، ولكن حاول أن تصبر حتى تذوب الطبائع. لأن يعني تعرف الإنسان بعد ما يتزوج ويمر عليه الزمن ممكن تجد أنه أصبح هو وزوجته متفقين في كل الطباع. الكلام ده ما بيحصلش في الأول، أنت لك طباع عايش في بيتك ولك وضعك، وآخر لسه على عيشة الحرية، ما أنتش عايز القيود، تروح بقى تشتغل وتودي للدكتور وتجيب اكل، وتيجي بقى اخر النهار تلاقي ايه مفتوح لك كده كشف حساب مادي، ومفتوح لك حساب سين وجيم، كنت فين وعملت ايه وكلمت مين، انت مش بتعود الحاجات ده. فبالتالي بتتضجر، تقول انا على ايه يا عم، انا رايح دماغي، خد بالك. طبعا ده غلط غلط غلط. المهم طبعا يعني هذه المسألة من رحمة الله عز وجل بالعباد، ولذلك مالت كل يعني كل عقائد النصارى او كل احكام النصارى ان بتميل الى الطلاق. لان يعني انا اعرف واحد نصراني خلاف بينه وبين زوجته، طب ما فيش طلاق يعملوا ايه؟ ساب لها البيت هي وبنتها وعايش لوحده، بعت لها فلوس. اي فساد اعظم من هذا الفساد؟ هو كرجل مش هيميل الى امرأة؟ طب ينفع يتجوز؟ طب هيعمل ايه؟ ما ينفعش يتجوز. هيعمل ايه؟ هيسيروا في الفحش وهي امراه قاعده في البيت، مش فيش مره هتميل الى رجل، ما ينفعش تتجوز، هتعمل ايه؟ تنحرف. اذا لذلك الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الأحكام، ولكن يريد ليطهركم. فأحكام الله عز وجل ليس فيها حرج، إنما يراد بها التطهير، سواء التطهير المعنوي أو التطهير الحسي. خد بال حضرتك. طيب، فنحمد الله عز وجل الذي أحل لنا هذه المسألة، وإلا كانت الحياة بقت. المشكلة إن أنت لو تنظر في كتاب الله تجد أن الله عز وجل عندما تكلم عن أحكام الكتاب أهل الكتاب دائما يذكر الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم. دائما الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أنزل إليك من ربك، بالنسبة لأهل الكتاب ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. تجد أن كلمة تتبع أهواءهم انظرها في كتاب الله بالنسبة فيما يختص بأهل الكتاب كثيرة جدا. هذا يدلك على أن الأحكام التي وضعها أهل الكتاب لأنفسهم ليست من عند الله، إنما هي أهواء وميول نفسية وقوانين سنوها لأنفسهم ثم نسبوها إلى الله، لكن هي في الحقيقة ورهبانيات ابتدعوها ما كتبنا عليهم، إنما فعلوها من عند أنفسهم. فكل دي أهواء، ولذلك كلهم متخبطين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون أجر على قدر المشقة. طبعا هو بيكلموا على إيه؟ هل علو الإسناد أفضل أم نزول الإسناد؟ طبعا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا جماعة، البحث في الأسانيد له لذة حقيقي تنسيك أي لذة في الدنيا. يعني ما يكون قدامك حديث وانت عايز تحقق هذا الحديث وتنظر في أسانيده، ثم تجمع الأسانيد، ده فن لوحده جمع الأسانيد، نظر في بطون الكتب ثم الإتيان بالأسانيد، ثم تنظر لهذه الأسانيد وتبدأ تأتي بتراجم الرجال عشان تحقق صحة المتن. هذه لذة ممكن تنسيك الدنيا. يعني انت ممكن تجلس من بعد الفجر ما تلتفت ولا تنتبه إلا والمؤذن بتاع الظهر يقول الله أكبر، أنت مش واخد بالك. لذة ما بعدها لذة. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام يعني كنت ماسك سنن الترمذي، الكلام ده عند الشيخ مصطفى العدوي، فمطلوب مني إن أنا أصحح أو أأتي بحديثين خلصين، يعني أبحث أسانيد ورجال وأجيب الحكم النهائي فيهم. فطبعا الحديثين دول الواحد الحديث ممكن ياخد منه من واحد أسبوع عشان تجيب طرق. فطبعا الدربة مع كتر الشغل والكلام ده، والدربة كانتش في كمبيوتر طبعا، فأنا متذكر أني دخلت صلاة الفجر وقلت الأذكار وبعدين دخلت، كان على رأس طاقية شبت طاقية، والله العظيم ما انتبهت إلا مؤذن الدور بيقول الله أكبر. ست ساعات ببص كده في الساعة ما خدتش بالي، ما انتبهتش. تخيل كلمة ما انتبهتش يعني ايه؟ اتفضل. يعني ما خدتش بالي اصلا، كاني انا مثلا ايه كنت عامل كده وقمت بصيت بس. ست يعني، وكانت هذه المساله كنت اجد فيها لذه تنسين الطعام والشراب واللباس. يعني انا اذكر ان واحد، يعني طبعا ما نقولش هذه مناقب ولا حاجه، بس انا بذكر لك اللذه اللي بيجدها اهل العلم اعظم من اللذه الذي يجدها المنتشي في طعامه وشرابه ونكاحه. ما كنت أجد وقتا إن أنا أكوى قميص شلبسه، تخيل. يعني أكوى قميص أخذ مني 10 دقائق، ما فيش 10 دقائق على مدار الأسبوع، ما فيش 10 دقائق فاضيين. من إيه؟ أيوة مشغول بالمسألة. فكنت لما يا سلام لما تجد كده رجل من علم الإسناد وانت بتبحث وبدأت يعني تضني نفسك، وفي الآخر تجد ترجمة هذا الرجل في كتب من الكتب إيه الخفية. الله أكبر، الله أكبر.
تفضل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذا الدار محمد صادق وآت محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمد الوسيلة. المنهج لسه طويل أوي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. طبعا كتب معينة. في كتب للأسانيد، في كتب للبلدان، في كتب للوفيات، وفي كتب للأعيان، وفي كتب للمشاهير من كل بلد، وفي كتب في علم الرجال نفسها. كل واحدة كتب تجيب العشرين راوي. فيش حديث عشرين راوي يجيب حديث عشرين راوي منين ده؟ فيش عشرين راوي. ممكن أنزل أسانيد على ما يحضرني تاريخ دمشق لابن عساكر. له رجاله، له له له. شوف الله سبحانه وتعالى سخر من هذه الأمة حاجات عجب لحفظ الدين. يعني أنت لما تنظر كده فعلا تتعجب وتضرب كف على كف. ما من جزئية إلا وقد انتقى الله عز وجل رجال من هذه الأمة وخصصهم فيه. يعني تجد مثلا أناس تخصصوا فقط في الروي ده، اتولد إمتى ومات إمتى بس، الوفيات. تجد روي مثلا تخصص فقط في الأنساب والألقاب بس. انت قدامك روى ما انتش عارف اسمه ايه. مثلا واحد يقول لك حدثنا ابو المظفر السمعاني، مين هو ده؟ ما انتش عارف. تقوم روح لكتب الالقاب تجيب لك مين ابو المظفر السمعاني ده، اسمه كذا 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 كذا، ولد كذا. تقوم عرفت اسمه تبدا تقوم رايح لكتاب تاني بقى، كتاب من الكتب اللي بتكلم عن علماء الرجال. المهم تنتهي في النهايه ان كان ابو المظفر السمعاني ده راجل واقف قدامك كانك عشت معاه حياتك كلها. تعرف تولد امتى ومات امتى، وما بين الموت والحياة سمع من مين وراح فين وكان ايه وقال كم حديث. ناس بس يقول لك كان بياكل ايه، حاجة يعني ما بحيث ان انت ما تجدش كده ولا كده. انت ده استخر. طيب قالوا وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري من مناقبه أنه روى الثلاثيات عن آدم بن أبي إياس وغيره من كبار شيوخ البخاري، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، الشيخ والتابعي والصحابي ثم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي هو الرابع. لذلك دي اسمها الثلاثيات. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. يعني إيه الموافقة؟ يعني يأتي واحد ممن يروي الأسانيد فيوافق الإمام مسلم في شيخه، الإمام مسلم روى حديث فيأتي واحد فيروي هذا الحديث عن شيخ مسلم بإسناد إلى شيخ مسلم، يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ يعني موافقة واحد من المؤلفين في شيخه. والبدل وهو انتهاء إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، اسمها إيه البدل؟ يعني بدل يبقى إذن الموافقة موافقة واحد من مؤلفي الكتب المسندة إلى شيخ تسمى إيه؟ والبدل شيخ الشيخ. والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، يعني يكون عدد رجال إسنادك هم عدد رجال إيه؟ إسناد المصنف. والمصافحة، والمصافحة هي عبارة عن نزولك عن إسناد هذا المصنف بدرجة، يعني مثلا إسناد عنده من أربعة الإسناد عندك أنت خمسة، فالخامس ده يعد مين؟ المصنف نفسه، فكأنه صافحك يعني ناولك الحديث. يعني مثلا الإمام البخاري يحدث بحديث في يعني ثلاثة وهو الرابع، يأتي واحد يخرج هذا الحديث ولكن بإسناد رجاله خمسة، فكأنه سمعه من البخاري، وهو ما سمعش من البخاري ولكن سمعه من شيخ يوافق الإمام البخاري في زمانه، فيسمى إيه؟ المصافحة. طيب، طبعا هنا أتكلم كلام يعني عدني يعني أسهب في الكلام بقى عن أنواع الموافقة والمصافحة والمساواة والبدل، ولكن إحنا يعني نخلص إلى المهم. يبقى المسألة الآن بيتكلموا على إيه؟ هل علو الإسناد أفضل أم نزول الإسناد أفضل؟ ده من ناحية الإطلاق علو الإسناد تمام؟ ولكن قد يكون نزول الإسناد أفضل من علو الإسناد في بعض الأمور. زي إيه مثلا؟ هناك إسناد رواة هذا الإسناد ليس لهم علم بالفقه، إنما مجرد بيحملوا الأحاديث ويروها فقط وهم ثلاث. هناك إسناد آخر رواة هذا الإسناد علماء بالحديث، علماء بالفقه، علماء باللغة، أئمة في أقوامهم، ولكنهم أربعة. يبقى أنا لما أحدث بالحديث عن هؤلاء المحدثين الفقهاء أفضل مع أنه نازل، أم أحدث عن هؤلاء الرواة التي غاية جهدهم حفظ الحديث فقط وهم ثلاثة؟ لا شك أن يعني مثلا الآن أقول مثلا ما يتروى يقول حدثني الإمام أحمد، تخيل بنا تخيل يقول مثلا سمعت أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده نازله لكن بيحدث عن إمام عن إمام عن إمام، ولا يأتي بهذا الحديث نفس الحديث مثلا من ولكن من طرق أخرى بثلاثة فقط، لا شك الكلام مع الأئمة دول أفضل. ولذلك احنا بنقول ايه العالم الاسناد افضل من حيث الاطلاق، ولكن اذا كان هناك اسناد انزل ولكن رواه هذه او هذا الاسناد علماء محدثين فقهاء فلا شك انه يكون اقوى كما سياتي ان شاء الله. فاما من قال ان العالم من الاسناد ما صح سنده وان كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، يعني يقول لك ان العالم من الاسناد ما صح سنده ان كثرت رجاله، فاهمين الحته دي؟ يعني هناك معروف العالم من الاسناد ايه، العالم من الاسناد هو ما قل فيه عدد الرواه، ولكن واحد يقول مثلا لا الاسناد الصحيح هو ما صح اسناده، يعني كان رواته ثقات حتى وان كان عددهم كبير، لا يعني ده ممكن يكون اصطلاح خاص يعني، لكن الحقيقه كما يقول وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسنادان لكن اقرب رجالا، يعني لو انت عندك اسنادين صحاح ولكن فيهم واحد من ثلاثه واحد من خمسه يبقى الثلاثه اسناد عالي ولا مش عالي؟ لا شك. واما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة للعلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات، كما قال وقيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، أبي وائل شقيق ابن سلم عن ابن مسعود، هؤلاء حفاظ الحديث ولكن ليسوا بفقهاء، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، شوف ده كم واحد، سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود خمسة، والثاني الأعمش عن أبي وائل ثلاثة. فوكيع بيقول لأصحابه أي الإسنادين أحب إليكم رحمك الله، فقالوا الأول طبعا منه ثلاثة، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، كلمة شيخ يعني إيه؟ مش عندنا الآن شيخ يعني رجل صالح يتسم بالضبط والعدالة لكن ليس بفقيه، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه، شفت بقى، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. طيب إذن عرفنا الآن أن غاية ما يتمناه المحدث إسناد عال وبيت خال، عشان ما يبقاش فوجع دماغ كل واحد يفضى للحفظ والكتاب، هكذا طلب العلم، يعني على فكرة طلب العلم دائما يجعلك تقصر في حقوق الدنيا، لا يجتمع طلب العلم وأداء حقوق الدنيا، ما ينفعش أبدا، لذلك احنا بنصبر أو بنقول الأخوات اللاتي يعني لهن أزواج أصحاب علم لابد أن تحتسب بعض الوقت، لأنه مش ممكن أبدا يكون زي اللي حواليه، اللي حواليه ده بيشتغل ويجي آخر النهار عايز يخرج عايز يفرفش عايز يقعد يتفرج عايز يضحك مع الأولاد، لكن التاني ما عندوش كده، التاني عيني بيقوم من على الكتاب عشان الصلاة ثم يأتي للكتاب عشان يدرس العلم، فوقته ضيق، فلابد الاخوات اللي يعني يصبروا شويه، وبعدين الازواج برضه بطلب العلم يعني ينبغي يكون ايه مثلا عندهم نوع من الحنكه، يعني ما يفكرش بقى نفسه لما تيجي مراته تقول له انت لا بنتفسح ولا بنخرج ولا بنعمل ولا بنسوي وشوف فلان وفلان وفلان، لا يعني انا طالب العلم مش عاجبك روح بيتك، لا يتلطف بعض الشيء لانه فعلا برضه تبقى ايه صعب خاصه في بدايه الطلب، وبعد كده الامور بتهدى والزوجه بتتعود على كده وخلاص، صح والامور بتنصلح يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.